أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام الهادي البشير محمد، وعلى آله سادة الورى ونور هداية العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في الأقوال للأقوال للأعلام الواردة في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، ننقل أيضا عبارة الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، ابن الشيخ عبد الكريم الحائري مجدد حوزة قم وتلميذ صاحب الكفاية الوالدة، يعني الشيخ عبد الكريم. الشيخ مرتضى هم من مشايخنا رحمة الله عليه، الشيخ مرتضى الحائري في عند كتاب خلل الصلاة وأحكامها الصفحة 13، أيضا في دية صحيحة لا تعاد، يقول لا تنقض السنة الفريضة يعني عموم صريح في جميع أفراد ما يراد من الدليل، وأن الملاك عدم سراية بطلان السنة إلى الفريضة، فالفريضة قد أتى بها صحيحة والمستفاد منها تحقق النقصان حتى في صورة السهو، لكن لا يعتني به في مقام العمل، المهم فيعول بعبارة أخرى على أن لا تعاد، ما هي قاعدة لا تعاد؟ في الأصل ترتبط بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. إجمالا كانما يفهم من كلام الإعلام أن الفريضة الأصل فيها الركنية، السنة الأصل فيها عدم الركنية في المركبات، وهذه حينئذ بالتالي قاعدة عامة في المركبات العبادية. أيضا في موضع آخر من نفس الكتاب يقول لدعم عموم القاعدة لا تعان، ويمكن الذب من ذلك بإمكان إلقاء الخصوصية المذكورة بما ورد في الذيل من صحيحة زرارة، والقراءة سنة والتشهد سنة، فإن الظاهر من الذيل، أي صفحة 438 من نفس كتاب عنوانه الخلل في الصلاة، أو كتاب الصلاة عفوا اسمه كتاب الصلاة، يقول فإن الظاهر من الذيل الذي هو في مقام بيان ملاك الحكم أن المجعول صحة المركب إذا أتى فيها بما هو المفروض وكان قد أخل بالسنة، يعني وكان خلل في السنة فقط، وكانت الوظيفة يعني أنه الإعادة لولا هذا الحديث. فعلى كل إذن يدعم عمومية قاعدة لا تعاد بماذا؟ بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. أيضا عبارة لبعض المعاصرين الله ممن مضى رحمه الله، على كل في كتابه بعد خلل الصلاة ذكر اعتراضية إشكالية الزيادة والنقصان بين نسختي التهذيب والفقيه في صحيحة زرارة، يعني دفع هذا الإشكال أن إنه مثلا مقتضى القاعدة لا، إنه تنتقض المفروض الفريضة بالفريضة. فأجاب فأجاب المهم أن القاعدة متعرضة لعدم نقض السنة بالفريضة، لا أنه مفهومه نقض الفريضة بالفريضة على حال، وإن كان سنوافق أو ما نوافق بحث آخر. كلام المهم أنه توجه في بحث لا تعاد لتحقيق ماهية لا تعاد، توجه إلى ماذا؟ إلى نفس القالب الأصلي، وهو لا تنقض السنة الفريضة، عفوا لا نعم، ولم يركز الكلام ولم يحصر الكلام بقاعدة لا تعاد. وثم توسع في المراد من السنة والفريضة. فعلى كل هذه إذن جملة من كلمات الأعلام الدالة على ماذا؟ على أنهم ذهبوا ل نعم. أيضا في عبارة لميرزا النعيني نقلها في ذا المقام، مذكورة في تقريرات الكاظمي في باب الصلاة، مطبوعة تقريرات الكاظمي قلم الشيخ الكاظمي تلميذ النعيني، تقريرات الميرزا النعيني كتاب الصلاة المجلد الثاني الصفحة 55. قال: وبالجملة ليس مطلق الزيادة مبطلة للصلاة، بل المبطل حسب ما يقتضيه الجمع بين الأدلة الزيادة العمدية أو الزيادة في فرض الله، كما ورد في المسافر الذي أتم أن عليه الإعادة لأنه زاد في فرض الله، وكما في الحديث لا تعاد في أن الركوع والسجود فرض الله. فيظهر من ذلك، شوف تمسك بذيل يعني تعليل كقاعدة وضابطة، فيظهر من ذلك أن كلما كانت الزيادة في فرض الله فالصلاة باطلة، وإن كانت الزيادة سهوية وتكبيرة، يعني حتى لو سهوية إذا كانت في الفريضة تبطل. تكبيرة الإحرام أيضا أدرجها في فرض الله، فزيادتها السهوية مبطلة، ولكن الصحيح أنها ليست مبطلة أصلا، زيادة ما تتصور في تكبيرة الإحرام. هذا طبعا خلاف في المثال مع الميزة النائنية، لأن في باب تكبيرة الإحرام بينا أن الروايات تدل على أن تكبيرة الإحرام صحيح سبعة خمسة ثلاثة حسب ما تأتي بها، بل في روايات وأيضا اعتمد عليها جملة من القدماء، وصحيح أنه يمكن لك أن تأتي بكل التكبيرات التي يؤتى بها في مواضع انتقال المصلي من فعل لفعل، يستحب قبل الانتقال أن يكبر من ركوع للسجود، من السجود للركوع، أو مثلا من السجدة للسجدة، من القراءة إلى القنوت. على الدوام كل انتقال من فعل إلى فعل يستحب تكبيرة الإحرام. في هناك من الروايات دالة على أنه يسوغ المجيء بكل تلك التكبيرات عقب تكبيرة الإحرام. فالمقصود أن باب تكبيرة الإحرام خلافا لربما مشهور المتأخرين، ربما على كل ما استوعى يعني ما تقصوا مجمل الروايات الواردة في تكبيرة الإحرام أو أقوال القدماء، لا زيادة في تكبيرة الإحرام. على أي حال تارة ينوي صلاة جديدة بحث آخر، لا تارة ينوي تكبيرة إحرام لنفس دي الصلاة لنفس دي الصلاة لنفس دي الصلاة، هي ليست زيادة، بل الباب لا بشرط، ما هي اعتبرت بلا بشرط بحسب الروايات هذه الواردة. على كل هذا النقاش في المثال ليس كلامنا فيه، كلامنا في الاستشهاد بكلام الميزة النائني أنه جعل الضابط في لا تعاد القاعدة التي وراءها وهي لا تنقض السنة الفريضة. فكأنما إذن هؤلاء الأعلام الآن 13 مصدر تعرضنا لهم من القدماء ومتأخرين، يعني مفروغ عنه عندهم أن لا تنقض السنة الفريضة هي القاعدة، هي قاعدة لأنها ليست قاعدة. طبعا أحد الأخوة يتساءلون أن إذا هذه قاعدة، وأمس مر بنا نقطة أو فائدة استدركناها على الجهة السابقة، قضية علم أصول القانون الظواهر الثلاث في الاستنباط، أما بنحو أصول القانون التشجير والتوادد أو التطبيق المحض كقواعد فقهية أو الاستكشاف وهو الاستطراق والدليلية. فذكرنا جملة من الفوائد الاستدراكية كثيرة في بيان خاصية الاستخراج أو التوالد أو الانشقاق. فمنها ذكرنا أمس نقطة إن شاء الله الأخوان دونوها ونسوها أو لا نسوها، وهي النقطة أنه في أصول القانون يؤخذ بماذا؟ بالعموم التحتاني، ولا تصل النوبة في التمسك ابتداء بالماذا؟ بالأصول، بالعموم الفوقاني. طبعا هذه حتى في ضابطة القاعدة الفقهية كذلك، دائما العموم التحتاني هو المدار، هي ذكرنا أمس. ففي اشتراك مع القاعدة في التطبيق، لكن مع ذلك في اختلاف بين عمومات أصول القانون، أصول التشريع، وماذا؟ و القواعد التطبيقية، يعني عمومات في الضابطة الفقهية في القواعد التطبيقية، التطبيق البسيط الساذج. ما هو الفرق بلحاظ النقاط التي مرت بنا؟ الفرق أن هنا صحيح نتمسك بالعموم التحتاني، لكن أيضا هذا العموم التحتاني تتذكرون يضبط بماذا؟ بالأصل التشريعي الفوقي، إعطاء هوية ماهية، يعمم يخصص. وإذا تذكرون مر بنا أن هذا العموم من خاصية أنه يقيد، عموم يقيد المخاص، عجيب، هذا أول مرة نسمعها فيه في العالمين في علم الأصول، أن العام يخصص الخاص، عجب ظاهرة، هذه ظاهرة سفرجلية، يعني السفرجل طعمه جيد، فبديعة شنو الظاهرة؟ طبعا هو هاي العموم طبيعة هذا، كما هو يتخصص بذاك، يعني هذا الخاص التحتاني أو العام التحتاني، دائما العام التحتاني سواء في طبيعة أصول القانون أو القواعد الفقهية التطبيقية أو حتى دي ظاهرة الدليلية، دائما العموم التحتاني عبارة عن خاص. لما صار تحتاني؟ تحتانية طبقات ترتيب العمومات سبب أن هذا خاص وهذا أخص وهذا أخص وهذا أخص، ولا مجرى، دائما هكذا. لما يقول لك طبقات العموم، بماذا طبقات العموم تصير طبقات عموم؟ بتوسط، يعني أن العام الثاني التحتاني أخص، والثالث أخص من الثاني، والرابع أخص من الثالث، ولما جرى فتصير تحتانيات. هذا جيد. ففي الموارد المعروفة لدينا في باب العام والخاص، ولما جرى العام يخصص بالخاص اللي هو العموم التحتاني جواه، لكن هنا في باب أصول القانون كما مر هذا صحيح، والعكس أيضا صحيح أن العام يقيد الخاص. عجيب. لا تأكل الرمان لأنه حامض. شوف، لا تأكل الرمان وين، ولا تأكل الحامض وين. لا تأكل الحامض في عموم فوقاني، لكن جوا لا تأكل الرمان، لكن يقيد الخاص. هذا العام يقيد الخاص كما أن الخاص يقيد العام، العام يقيد الخاص. ففي تأثير متبادل إذن في باب أصول القانون وأصول التشريع، تعميم وتخصيص. الأصل التشريعي كما يخصص الجواني ويعممه إلى خاص آخر، إلى خاص آخر، إلى خاص آخر. لا تأكل الرمان، لا تأكل التفاح، لا تأكل فلان إذا كان حامضا. فهو إذن هذا العام الفوقي، الأصول التشريعية الفوقية طبيعتها تتقيد وتتخصص بما تحتها من خصوصات تسمى عمومات ذات طبقات نازلة، وهي أيضا تؤثر فيها. هي طبيعة صناعية جديدة البلورة، هي موجودة ارتكازا عند الأعلام لكن جديدة البلورة نسميها. المقصود أن الأعلام هنا في لا تنقض السنة الفريضة لم يعاملها معاملة حكمة تشريع، فلسفة تشريع عابرة لا صلة لها بمفاد قالب لا تعاد. لا، الكلام في هذا الشاهد. تعاطوا معها تعاطي المؤثر والمتأثر مع لا تعاد. هي النكتة، وهي طبيعة أصول القانون. لاحظوا ارتكازا الأعلام الآن هنا تعاطوا بتعاطي أصول القانون وليس بتعاطي قاعدة فقهية تطبيقية. في القاعدة الفقهية التطبيقية طبيعتها مع التطبيق الفردي الموردي يختلف. هذا المأنوس الآن في أذهاننا، عام مخاص ومطلق مقيد، عام مخاص ومطلق مقيد، نسبة عموم خصوص مجموج وكذا فلان، أو عموم خصوص مطلق أو 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 أو، كلها خارطة لرسم الظاهرة الطبيعة الثانية اللي هي قاعدة الضابطة الفقهية، قواعد تطبيقية، أو ربما الظاهرة الثالثة الاستكشاف. أما الظاهرة الأولى لها ضوابط تختلف، لها موازين وقواعد تختلف. كل ما أسسه الأعلام في يافطة، اليافطة الكبيرة في العام والخاص، يحكم يعني يريدون به الطبيعة الثانية، الضابطة الفقهية، أو قول الدليلية اللي هي الضابطة الثالثة. أما الضابطة الأولى لم يعنونوها ولكن بحثوها ارتكازا ضمنا، لكنهم بحثوها ارتكازا ضمنا. في العام والخاص والمطلق المقيد. وتلك الطبيعة الأولى لها خواص وضوابط وموازين أخرى. مثال سأثقل عليكم على كل مسؤولية البحث، لا بأس. إذا تغوصون في باب استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي ذكرنا مرارا أنه مبحث لا يبحثه الأعلام في باب الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، لأن مشكلته مو مشكلة الاستصحاب. اسمه صحيح هو بحث يمهد لإجراء الاستصحاب بالحاضر الحالة السابقة في العدم الأزلي، يسمونه استصحاب العدم الأزلي، هذا صحيح. النتيجة هي إجراء استصحاب أو جرت الحالة العدم الأزلي السابق. هذا صحيح، هذا هو استصحاب العدم الأزلي، اسمه فيه. فليش مو مبحث، ليش لماذا لا يكون مبحث استصحابي؟ هو ليس مبحث، يعني المشكلة فيه ليس في الاستصحاب والنتيجة التي سيخرج بها وهو استصحاب العدم الأزلي. المشكلة فيه هو في الحقيقة في بحوث، ها في بحوث أن الخاص ماذا يصنع بالعام. الخاص ماذا يصنع بالعام؟ استهوني على شيء، ما أدري شو القصة، اليوم طال الوقت بسرعة. أي لو المبحث كلش غزير. فالمقصود أنه الخاص ماذا في الواقع، المبحث الحساس الأساسي في استصحاب العدم الأزلي هو ماذا؟ بحث من أصول القانون، أن الخاص ماذا يصنع بالعام؟ هل الخاص يضيق العام، يحور يبدل موضوع من موضوع العام فقط، يضم له ضميمة، يكسبه شيء زائد ثبوتا يكشف عن أنه أن الموضوع العام مشتمل على شيء، مشتمل على شيء زائد ثبوتا؟ يقول نعم، كل امرأة تحيض لها 50 إلا القرشية. إلا القرشية لما تخرج كخاص، هذا الخاص يكسب العام قيد زائد وهو عدم القرشية. هل يكسبه عدم القرشية أو يكسبه غير القرشية؟ شوف هذا البحث بحث ثبوتي، هذا بحث يرتبط بأصول قانون. سأل ما لي دغوص فيه كثير، لازم المفروض يتراجعوا الأخوان يراجعونه سماعنا وقراءتنا للمجرة. المقصود لاحظوا، هذا المبحث استصحاب العدم الأزلي ليس مبحث عام وخاص من قبيل عام وخاص من قبيل القواعد التطبيقية الثانية، قواعد الفقهية أو الثالثة، من قبيل أول. لا بأس قبل لا نستعجل ونقرأ كلام الميزة النعيني، وقريناه مكامل، شوي أوضح الأخوان أكثر بعض مباحث في الجلسة القادمة، بعض مباحث العام والخاص التي هي من قبيل الطبيعة الأولى تلتفتون لها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.